أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 6. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أم الأئمة المعصومين وأم أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. تقدم الكلام في عنواننا الأول، المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة، ثم انتقلت معكم إلى العنوان الثاني، المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة، ووقع الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى التأسيس، والجهة الثانية الوقائع، والجهة الثالثة شؤون الرجعة. لا زال كلامي في الجهة الثالثة لأنني لم أستطع أن أكمل حديثي في الحلقة الماضية، سأواصل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة. وصلت معكم إلى سورة القصص، وأشرت إلى الآية الخامسة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إنها الآية الخامسة بعد البسملة من سورة القصص. لا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها، وإنما أنتقل بكم إلى آية أخرى من آيات هذه السورة، إنها الآية 61 بعد البسملة من سورة القصص: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الكلام هنا بحسب مذاق العترة الطاهرة، والكلام في مقام الإيجاز، لأنني أريد أن أعرض نماذج من آيات الكتاب الكريم تتحدث في شؤون الرجعة العظيمة. هذا الكتاب للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، كتاب معروف، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، حاول أن يجمع فيه الكثير من آيات الكتاب الكريم والكثير من أحاديث المعصومين صلوات الله عليه. هذه الطبعة طبعة مؤسسة السيدة المعصومة، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري قم المقدسة. في الصفحة 31 بعد 300 الحديث 19 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. قال الموعود علي بن أبي طالب، وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا، وهذا يتحقق في الرجعة. لم يكن هذا الوعد قد تحقق في الماضي، ولن يتحقق في الصورة الأكمل في مرحلة الظهور. مرحلة الظهور لها خصائصها، ولها شؤونها، ولها تفاصيلها التي ترتبط بالعصر القائمي المهدوي. بحسب مذاق العترة الطاهرة، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، إمامنا الصادق يقول الموعود علي بن أبي طالب، وعده الله أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا، ووعده الجنة له ولأوليائه في الآخرة. وهذا المضمون يأتي منسجما مع كل الذي تقدم ذكره في الآيات السابقة في الحلقات المتقدمة، وما قرأته عليكم مما جاء من كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية 61 بعد البسملة من سورة القصص هي من آيات شؤون الرجعة، وتتحدث هنا عن أعظم شأن من شؤون الرجعة، إنها تتحدث عن المحور. محور الرجعة والكرة والأوبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، هذا المتاع المحدود الذي لا قيمة له. مقارنة واضحة في الآية: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا علينا، هذا أميرنا، هذا وصينا كما يقول صادقنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أين هذا من هذا؟ ولذا حينما حدثنا أئمتنا عن ملكهم العظيم قالوا من أن ملكهم في الرجعة وفي الجنة. ولا زلت في السورة نفسها، في سورة القصص، الآية 85 بعد البسملة. هذه الآية هي مفتاح أسرار كل آيات الرجعة في الكتاب الكريم. هذه الآية رمز من الرموز القرآنية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالرجعة العظيمة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكان حديثنا عن عقيدة المعاد تبتني في أساسها على الأيام الثلاثة، على يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. صحيح هناك وجه للآية من أن معاد من أسماء مكة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هذا هو القسم الذي يفهمه العالم والجاهل، القسم الذي يبتني في بيان مضمونه القرآني على اللغة والأدب والبلاغة والوقائع التاريخية المعروفة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذه الجملة في ثقافة العترة الطاهرة تعتبر شعار هذه العقيدة. إذا كان لعقيدة الرجعة العظيمة من شعار قرآني، فهذا هو الشعار القرآني لعقيدة الرجعة العظيمة. أقرأ عليكم من تفسير القمي، قد تجدونني أكثر القراءة من هذا التفسير، سأبين لكم السبب. في الصفحة 500، إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. بخصوص هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، علي بن إبراهيم يقول: حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: سئل عن جابر، إنه جابر الجعفي، هذا هو جابر الرجعة، يطيب لي أن أصفه بأنه جابر الرجعة، قال: سئل عن جابر، إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه، فقال إمامنا الباقر: رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. منذ أول حلقة من هذه الحلقات وأنا أدعوكم إلى أن تتفقهوا بفقه الرجعة. هذا هو الذي يحدثنا إمامنا الباقر عنه. هكذا قيم جابرا الجعفي: بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الرواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه في الآية نفسها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال إمامنا السجاد: يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة، والأئمة أولهم فاطمة صلوات الله عليها، فهل أن فاطمة لا ترجع وهي سيدة الرجعة؟ سيتضح لكم هذا المعنى في قادم الحلقات، من أن فاطمة هي سيدة الرجعة وهي قيمة الرجعة. يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة. أين فاطمة؟ فاطمة هي إمام الأئمة، فاطمة هي الاسم الأول في هذا العنوان والأئمة، لأنها إمام الأئمة من ولدها المعصومين من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جابر الجعفي الذي يريد أن يتفقه بفقه الرجعة ولا يعرف منزلة جابر الجعفي في دائرة الرجعة، فإنه سيكون ناقص فقه. سأحدثكم عن جابر الجعفي في قادم الحلقات وبالتفصيل إن شاء الله تعالى. سأحدثكم عن جابر وعن رمزيته، فهو رمز للرجعة العظيمة، رمز في الوسط الشيعي، فهذه الآية هي شعار الرجعة العظيمة، ولذا جعلها إمامنا الباقر أساسا لتقييم منزلة جابر الجعفي فيما يرتبط بفقهه الذي هو فقه الرجعة. وفقه الرجعة هو فقه عقيدة دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إمامنا السجاد يقول: يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة، وفاطمة هي سيدة هذه القائمة، سيدة قائمة الأئمة صلوات الله وسلامه على فاطمة وعلى آلها الأطيبين الأطهرين. من سورة القصص أذهب بكم إلى سورة السجدة. الآية الحادية والعشرون بعد البسملة مر ذكرها وأنا لا أريد أن أقف عندها، إنما أشير إلى آية أخرى ترتبط بها، الآية 21 بعد البسملة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومر الكلام من أن العذاب الأدنى في الرجعة، ومن أن العذاب الأكبر في القيامة. هذه الآية ترتبط بآية أخرى في نفس سياق السورة، إنها الآية 27 بعد البسملة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذه الآية جاءت بصورة أدبية، بصورة شعرية، تشير من خلال مضمونها إلى الرجعة العظيمة. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي. لماذا أكرر القراءة من هذا التفسير؟ جابر الجعفي له تفسير يعرف بتفسير جابر، ضيعوه، لم يصل إلينا، هناك بقايا من هذا التفسير وبقايا من أحاديث جابر تنتشر في كتب الحديث. سأحدثكم عن جابر وعن تفسيره، وفي الحقيقة ما هو بتفسير جابر؟ إنه تفسير إمامنا الباقر صلوات الله عليه، أملاه على جابر. فجابر الجعفي هو راوية هذا التفسير، فعرف التفسير بتفسير جابر. هذا التفسير كما يبدو من القرائن المتوفرة بين أيدينا، من المعطيات التي بقيت لدينا، تفسير كبير وكبير جدا. الموضوع المركز في هذا التفسير هو موضوع الرجعة العظيمة. تفسير القمي، قطعا القمي جاء بعد زمن طويل من بعد جابر الجعفي. القمي هو أستاذ الكليني، والكليني توفي سنة 328 للهجرة. علي ابن إبراهيم القمي من رجال الغيبة الأولى، أصله من الكوفة، عراقي، لكنه عاش في قم لأن أباه إبراهيم ابن هاشم انتقل من الكوفة إلى قم، ولذا عرف علي ابن إبراهيم بالقمي. علي ابن إبراهيم القمي وضع هذا الجامع التفسيري جمع فيه الأحاديث التفسيرية، ولا نملك نسخة أصلية من هذا التفسير. هذه النسخة تعرضت للتحريف وللتصحيف وللتشويه، وأسقطوا منها ما أسقطوا من الروايات والأحاديث. أنا لا أتهم السنة، هذا الاتهام يوجه إلى الشيعة، ولا أتهم عوام الشيعة، هذا الاتهام يوجه إلى أصحاب العمائم. إلى يومنا هذا حينما يطبعون هذا الكتاب يحرفون فيه، غريب هذا الأمر. الطبعات المتأخرة كل طبعة فيها لون من ألوان التحريف، وهذا ما وقفت عليه بنفسي، لم يحدثني به أحد. منذ خمسينات القرن العشرين وإلى الآن تتبعت طبعات هذا الكتاب، فوجدت في كل طبعة من هذه الطبعات التي أشرف عليها أصحاب العمائم وجدت تحريفا يختلف عن الطبعة الأخرى. قطعا هذه التحريفات قد لا تكون واضحة للجميع، تحتاج إلى دقة في التتبع. على أي حال، من خلال القرائن، هذا ما أظنه، أنا لا أمتلك دليلا قطعيا، من خلال القرائن التي أعتقد بها شخصيا لا أفرضها على الآخرين، من خلال القرائن أعتقد أن علي ابن إبراهيم القمي ضمن تفسيره كثيرا مما جاء في تفسير جابر من خلال المضامين، ليس بالضرورة قد نقلها بنحو مباشر، ربما نقلها عن أبيه، نقلها عن رواة آخرين، حتى وإن لم يصرحوا باسم جابر. فهذه المضامين هي مضامين أحاديث جابر التي ضيعت. من هنا فإنني قرأت مرارا وكرارا، وسأقرأ من هذا الكتاب، لأن تفسير القمي من المصادر المهمة التي اشتملت على الكثير من المعطيات التي ترتبط بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر بعقيدة الرجعة العظيمة. وهذا هو السبب الذي يدفع مراجع الشيعة الثولان، أتحدث عن المراجع الطوسيين الأغبياء الحقراء، عن مراجع النجف وكربلاء، هذا هو السبب الذي يدفعهم لتضعيف هذا التفسير وللتشكيك فيه وللطعن فيه. ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم وعلى منهجهم وعلى حوزتهم الطوسية القذرة. وإنني لأجد هذا وأنا أطعن فيهم من أفضل القربات التي أتقرب بها إلى إمام زماننا صلوات الله عليه، ونحن في أيام شهر رمضان. أعود إلى تفسير القمي. وأما قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف، ولعلهم يرجعون، يعني فإنهم يرجعون في الرجعة حتى يعذبوا. ويستمر الكلام إلى أن نصل إلى الآية السابعة والعشرين بعد البسملة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس، الأرض الجرس هي الأرض الخراب، وهو مثل ضربه في الرجعة والقائم. فلما أخبرهم رسول الله بخبر الرجعة ماذا قالوا؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ وهذه معطوفة على قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقالوا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ مواضع الآيات مختلفة. عبثوا بالكتاب ووضعوا الآيات في غير مواضعها الصحيحة، وهذه معطوفة على قوله متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وهذه معطوفة على قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقالوا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فقال الله قل لهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم يا محمد وانتظر إنهم منتظرون. إنها الآيات التي في سورة السجدة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس، وهي الأرض الخراب، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. هكذا هو حال الظهور وحال الرجعة، ولادات كونية. مر الكلام في هذا، الرجعة العظيمة ولادة كونية، وهذا المثال يشير إلى ولادة كونية. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. قطعا المقصود هنا هو الوجه المقرب. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، الذين سمعوا بخبر الرجعة ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا. لا ينفع الذين كفروا، كفروا بالرجعة، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وقد مر علينا هذا القانون، إنه قانون الغيبة والظهور والرجعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهو قائم آل محمد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، الذين كفروا ببيعة الغدير، الذين كفروا بالرجعة العظيمة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ألا تلاحظون أن المضامين تأتي متناسقة ومتسقة ومستوسقة في كل ما ذكرته لكم من آيات الكتاب الكريم، من آيات التأسيس إلى آيات الوقائع إلى هذه الآيات التي تتناول شؤون الرجعة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء أجله خليا بينه وبينه، وإن الأجل لجنة حصينة. إن فضل القول على الفعل لهجنة، وإن فضل الفعل على القول لجمال وزينة. إن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما أوتوا. إن الأكياس هم الذين للدنيا مقتوا، وأعينهم عن زهرتها أغمضوا، وقلوبهم عنها صرفوا، وبالدار الباقية تولهوا. إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. إن لله سبحانه ملك ينادي في كل يوم: يا أهل الدنيا لدوا للموت وابنوا للخراب واجمعوا للذهاب. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. في سورة سبأ الآية 28 بعد البسملة، وهذه الآية من أمهات الآيات في باب الرجعة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس، هل تحقق هذا المعنى؟ هل تحقق هذا المعنى بنحو مباشر من أن النبي بشر وأنذر كافة الناس؟ على الأقل الذين في وقته، أو أنه تحقق بنحو غير مباشر عبر الوسائط؟ هذا المعنى لم يتحقق أيضا، فمتى سيتحقق هذا المعنى؟ هل يتحقق في مرحلة الظهور؟ قطعا لا يتحقق في مرحلة الظهور، وإنما يتحقق شيء من هذا في مرحلة الظهور. هذا التحقق يكون في مرحلة الرجعة العظيمة وفي آخرها في الدولة المحمدية العظمى، حينئذ تكون هذه الآية حقيقية. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لم يتحقق هذا المعنى لا بنحو مباشر من رسول الله ولا بنحو غير مباشر عبر الوسائط في كل هذه القرون التي مرت منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو حال الناس دائما، يعيشون في جهلهم ويتصورون بأنهم يعلمون، لكن الحقيقة هي هذه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذين علموا على صنفين، هناك من علم وهو معاند، والذي علم وهو مطيع فإن ذلك بتوفيق إمام زمانه، وإلا فإن القاعدة هي هذه من أن أكثر الناس لا يعلمون. مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، أصل الكتاب لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي من صحابة الأئمة صلوات الله عليه. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. صفحة 113، الحديث 34 بسند الحلي الذي هو من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، بسنده عن جابر بن يزيد، هذا هو الجعفي، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة، وفي قوله تعالى وفي قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس، الإمام الباقر يقول في الرجعة، وفي قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في الرجعة. حتى لو لم تتوفر كلمات المعصومين صلوات الله عليهم بهذا الشأن، فإن الآية بحسب ما يظهر من بنائها اللغوي والأدبي لا يمكن أن تكون إلا في مرحلة مستقبلية. ما هي هذه المرحلة؟ في عقيدة دين العترة الطاهرة هي التي نعرفها بالرجعة، إنها الرجعة العظيمة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أن الآية هذه تنفرد في موضوع الرجعة في القرآن لكانت كافية للذين يبحثون عن الحقيقة، مع أن كل آية من الآيات المتقدمة يمكن أن تكون كافية في إثبات هذا الموضوع وبنحو واضح وصريح. ولكن تلاحظون أن القرآن يتحدث عن الرجعة ويتحدث تارة بلسان التأسيس فهو يؤسس لهذه العقيدة، وتارة بلسان التأريخ فهو يسجل لنا الوقائع في الأمم السالفة، وتارة بلسان التفصيل في شؤونها وأحداثها. وها هي الآيات تترى بين أيديكم في هذه الحلقات تحدثكم عن الرجعة العظيمة، ومن خلال كل ذلك يمكن لنا أن نشخص المنزلة العالية للرجعة في قرآننا. ولذا كان العنوان المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. ومن سورة سبأ إلى سورة ياسين وإلى الآية 52 بعد البسملة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إنهم الراجعون. صحيح أن الآية السابقة في سياق القيامة الكبرى ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذا هو الصور الأعظم، القيامة العظمى، ولكن الخروج من المراقد من القبور هذا الأمر سيتفعل في مرحلة الظهور في الرجعة الصغرى، ويتفعل أيضا في الرجعة العظيمة بنحو أعظم وبنحو أوسع وبنحو أشمل. فوجه من وجوه الآية بحسب مذاق العترة في تفسيرها لقرآنها، فإن الآية في الرجعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الجزء الثامن من الكافي الشريف، الكافي الذي هو كاف لنا، يكفينا ويكفينا. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. في صفحة 99 بعد 100، رقم الحديث 346، بسند الكليني عن الحسن ابن شاذان الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أشكو جفاء أهل واسط. واسط هذه المدينة التي بناها الحجاج في العراق حينما قدم إلى العراق وما أراد أن يبقى في الكوفة، فهناك شيعة في الكوفة فما أراد أن يبقى في الكوفة بغضا للشيعة، فبنى له مدينة عرفت بمدينة واسط وهي عاصمة الحجاج في العراق أيام الأمويين لعنة الله على الحجاج وعلى الأمويين جميعا من أولهم إلى آخره. عن الحسن ابن شاذان الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا أشكو جفاء أهل واسط، فهم حجاجيون أمويون لعناء، أشكو جفاء أهل واسط، وحملهم علي، حملهم علي إنهم يؤذونني، إنهم يبغضونني. وكانت عصابة من العثمانية من أتباع ابن عفان، وكانت عصابة من العثمانية تؤذيني، فوقع بخطه الإمام، أجابه برسالة، فوقع بخطه أي كتب له رسالة: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل، ودولة الباطل تبدأ منذ مقتل هابيل، منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض ونزل معه إبليس، منذ ذلك الوقت بدأت دولة الباطل، ولن تنتهي أيامها إلا بظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الزمان هو زمان دولة الباطل. إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق أوليائنا على الصبر في دولة الباطل، فاصبر، فاصبر لحكم ربك، فلو قد قام سيد الخلق، متى؟ في الرجعة، فلو قد قام سيد الخلق لقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالإمام هنا لا يتحدث عن القيامة، وإنما يتحدث عن رجعة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو قد قام سيد الخلق، يعني محمدا صلى الله عليه وآله، في رجعته العظيمة، فلو قد قام سيد الخلق لقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ومن سورة ياسين إلى سورة غافر وإلى الآية الحادية والثمانين بعد البسملة: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ بينت لكم فيما سلف في الحلقة الماضية من أن هذا العنوان الذي يتردد في القرآن، آيات الله، حينما نوجه أنظارنا إلى الآيات التي ترتبط بالرجعة العظيمة، فإننا نجد تلك الآيات تشتمل على هذا العنوان، لأن الرجعة هي الأرضية، وهي الواقع الذي ستتحقق فيه آيات الله سبحانه وتعالى، برنامج الله يتفعل في مرحلة الرجعة، بعثة الأنبياء، رسالات السماء، قولوا ما تشاءون، إلى أن نصل إلى بيعة الغدير وما تفرع عنها، فكل ذلك لا يتفعل على أرض الواقع إلا في مرحلة الرجعة العظيمة. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ في السورة نفسها في الآية 84 بعد البسملة والتي بعدها هناك ترابط بين ما جاء في هذه الآية ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون وبين ما جاء في هاتين الآيتين. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم. ومر هذا الكلام علينا قبل قليل فيما يرتبط بقانون الغيبة والظهور والرجعة. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هؤلاء هم كافروا الغدير، هم كافروا الرجعة. أئمتنا قالوها لنا صريحا: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. حينما لا يكون الإنسان منهم هل يكون مؤمنا؟ سيكون كافرا. ليس منا، ليس من محمد وآل محمد الذي لا يؤمن برجعتنا. برجعتنا هم يتحدثون عن الرجعة العظيمة وليس عن الرجعة الصغرى في زمن الظهور، من أن بعض الأموات يعودون إلى الحياة مثلما يحدثكم مراجعكم وخطباؤكم الثولان. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ هذه الآيات ستتجلى في مرحلة الرجعة العظيمة. من تفاصيل الرجعة: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ يريكم آياته يعني أمير المؤمنين والأئمة في الرجعة، هذا الذي جاء في الآية. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، يعني أمير المؤمنين والأئمة في الرجعة. وإذا رأوهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي جحدنا بما أشركناهم. جحدنا بما أشركناهم. الكلام هنا يشير إلى أن الأمة جعلت للأئمة شركاء. سقيفة بني ساعدة نصبت أئمة فكانوا شركاء لأئمة الحق وذهبوا وراءهم، مثلما جعل المشركون شركاء لله. فهذه الأمة الضالة كفرت ببيعة الغدير وجعلت لصاحب بيعة الغدير شركاء، هم نصبوهم. وهذا ألعن أنواع الشرك، الذين نصبوا أئمة من قبلهم على أساس الشورى، على أساس البيعة، على أساس المؤامرات، على أساس الوراثة الأموية والعباسية، على أي أساس من الأسس، الذين نصبوا أئمة كانوا مشركين من جهتين. أولا جعلوا أنفسهم شركاء لله في تنصيب الأئمة، تنصيب الأئمة من قبل الله سبحانه وتعالى، كما هو الحال في تنصيب الأنبياء. الله هو الذي ينصب الأنبياء، وهو الذي ينصب الأوصياء، وهو الذي ينصب الأئمة. فحينما تقوم الأمة الملعونة بتنصيب الأئمة، إنها تجعل من نفسها شريكا لله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، حينما ينصبون إماما يجعلونه شريكا للإمام الأصل الذي نصبه الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الكثير من وصف المشركين في الكتاب الكريم بحسب تأويل العترة الطاهرة يذهب بهذا الاتجاه. يريكم آياته، يعني أمير المؤمنين والأئمة في الرجعة، وإذا رأوهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، أي جحدنا بما أشركناهم، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. مما يوثق هذا المعنى في مسألة مصطلح الشرك والمشركين ما نقرأه في سورة فصلت. دققوا النظر معي، دققوا النظر في ألفاظ القرآن بعيدا عن الروايات، سأقرأ عليكم الروايات، ولكن دققوا النظر في ألفاظ القرآن. إذا ما قرأنا الآية السادسة بعد البسملة من سورة فصلت، ماذا تقول الآية؟ دققوا النظر معي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. عملية استئناف في الحديث. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. انتهى الكلام في الآية وويل للمشركين. هذه الواو واو الاستئناف، بدأ الكلام مستأنفا جديدا وويل للمشركين، وانتهت الآية السادسة، بدأت الآية السابعة بعد البسملة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أي مشرك هذا الذي كان يعبد الأصنام؟ يؤتي الزكاة أو أنه لا يؤتي الزكاة؟ ما علاقة المشركين بالزكاة؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء المشركون الذين لا يؤتون الزكاة، هؤلاء هم الذين جعلوا أنفسهم شركاء لله في تنصيب الأئمة، هؤلاء هم الذين نصبوا أئمة وجعلوهم شركاء للأئمة الحقيقيين، بل أنكروا إمامة الأئمة الحقيقيين ونصبوا أئمة بدلا عنهم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الآخرة هنا الرجعة، ومرت علينا الآيات بحسب تأويل العترة الطاهرة من أن الآخرة هي الرجعة. قطعا الآخرة تأتي في اليوم الثالث في يوم القيامة الكبرى، وتأتي في اليوم الثاني في يوم الرجعة. ومرت علينا الآيات في الحلقات المتقدمة بهذا المضمون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لا يمكن أن يكون الحديث عن المشركين هنا الذين يعبدون الأصنام، الحديث هنا عن المشركين المسلمين، عن المشركين من أهل القبلة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة ليس المراد أنهم لا يخرجون الزكاة من أموالهم، إنما يخرجون الزكاة من أموالهم وفقا لأحكام ليست صحيحة، ويسلمونها للجهات التي لا تستحقها، فهؤلاء لا يؤتون الزكاة، لا يلتزمون بالأحكام الصحيحة في دين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عترته بحسب بيعة الغدير وبحسب الوصية بالتمسك بالكتاب والعترة. فلا بد أن تكون الأحكام صادرة من هنا من جهة العترة، لكن القوم يعبثون بدين رسول الله وهم الذين ينشئون الأحكام ويلعبون بدين الله لعبا عظيما في دائرة واسعة من الافتراءات والأكاذيب وتفاهات القياس وسخافات الاستحسان إلى قائمة طويلة من هذه الترهات. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء أتباع سقيفة بني ساعدة، فهم يدفعون الزكاة وفقا لأحكام لا علاقة لها بدين محمد صلى الله عليه وآله، ويدفعونها إلى جهات لا يجوز أن تدفع لهم، وهم بالرجعة كافرون أيضا مثلما هم كافرون ببيعة الغدير. الذي يكفر بالرجعة يكفر ببيعة الغدير، لأن الرجعة هي ثمرة بيعة الغدير. أين تتحقق ثمرة بيعة الغدير؟ تتحقق ثمرة بيعة الغدير في الرجعة العظيمة. الكافر بالرجعة العظيمة هو بنحو مباشر يكفر ببيعة الغدير. قد يلقلق الطوسيون بألسنتهم من أنهم يؤمنون ببيعة الغدير لكنهم يكفرون بالرجعة العظيمة، لأنهم أساسا لا يفقهونها، لا يفقهونها، وحينئذ فهم لا يفقهون بيعة الغدير. هذا هو حال الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ويأتي قائل ويقول: من أن الدين قد كمل في هذه الأمة. هذه رسالة محمد صلى الله عليه وآله تكون بهذه العاقبة، وهذا هو دين الله. دين الله لن يتحقق إلا في الرجعة العظيمة، وهذا ما مر بيانه في الحلقات المتقدمة. نقرأ في تفسير القمي صفحة 604 بسنده، بسند علي بن إبراهيم القمي، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا أبان، أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ قلت له: كيف ذلك؟ جعلت فداك، فسره لي. فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. يا أبان، إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض، فإن الله لا يخاطب المشركين الذين يعبدون الأصنام ولا يدينون بدين الإسلام يطالبهم بدفع الزكوات. ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. الكفر بالأئمة يأتي الكفر بالرجعة العظيمة من ضمنه، من ضمنه. فحينما نكفر بالأئمة فإننا نكفر بشؤونهم، ومن أهم شؤونهم الرجعة العظيمة. المضامين واضحة وجلية، وإن كان المقام بحاجة إلى تفصيل في القول، لكنني أكتفي بهذا الذي أبينه لضيق المقام ولكثرة الآيات. الآيات كثيرة، إذا كنت أقف عند كل آية وقفة طويلة فهذا يعني أن شهر رمضان سينتهي ونحن لا ننتهي من هذه الآيات. أنا أريد أن ألخص المطلب وأوجزه بالحد الذي يكون نافعا ومفيدا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، سبحانك يا الله.
الآية 28 بعد البسملة من سورة الزخرف. وجعلها، من هو هذا الذي جعلها؟ إنه إبراهيم الخليل، لأن الآية في سياق الحديث عن الخليل إبراهيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ترك لهم مجالا لعلهم يرجعون في مرحلة الرجعة. وهذه الآية وأمثالها تخبرنا من أن الإنسان بإمكانه أن يتغير في مرحلة الرجعة، ليس بهذه السهولة، ولكن إمكانية التغير متوفرة في مرحلة الرجعة. هذه الآية تشعر بهذا المضمون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في تفسير القمي ثم ذكر الأئمة عليهم السلام فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني فإنهم يرجعون. متى يرجعون؟ في مرحلة الرجعة العظيمة. فإنهم يرجعون، أي الأئمة إلى الدنيا، يرجعون إلى الدنيا. متى يكون هذا؟ في مرحلة الرجعة العظيمة. الأموات حينما يموتون، حتى الذين يموتون على غير دين الإسلام، فإنهم حينما ينتقلون إلى البرزخ سيعرفون بحقيقة الرجعة. وهذا ما حدثنا القرآن عنه في سورة المؤمنون، الآية 99 بعد البسملة وما بعدها: حتى إذا جاء أحدهم الموت مات قال ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هو خرج من هذه الحياة وانتقل إلى عالم البرزخ. ها هو يسأل الرجعة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وجعلها كلمة باقية في عقبه، لعلهم يرجعون. مثلما بينت لكم إنني أحدثكم بتأويل الآيات وفقا لمذاق العترة الطاهرة، الوجه اللغوي والأدبي والبلاغي الذي يمكن للعالم أن يحيط به علما وللجاهل أن يتعلمه، أنا لا أنكره، لكنني أحدثكم هنا في حقائق دين العترة الطاهرة. فهذا الكتاب له آفاق وآفاق، هذا قرآنهم وهم أعرف بقرآنهم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن سورة الزخرف إلى سورة قاف، الآية 41 بعد البسملة وما بعدها. ماذا نقرأ في آيات سورة قاف؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. بحسب أحاديثهم فإن الكلام هنا عن مرحلة الظهور. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، إنه النداء السماوي الذي حدثتنا عنه روايات المعصومين. يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج السابقة التي تحدثت فيها عن تفاصيل مرحلة الظهور، ومن أهمها بانوراما الظهور المهدوي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الآية تشير إلى الرجعة، إلى الرجعة في مستواها الأصغر وإلى الرجعة في مستواها الأكبر، أعني الرجعة العظيمة. فالظهور مقدمة والرجعة هي الأصل. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. قطعا هذه الآيات تتحدث عن شيء غيبي، فهي لا تتحدث عن أمر تاريخي قد وقع أو عن شأن سياسي سيتحقق في قادم الأيام لسلطان من السلاطين، هذا أمر غيبي عظيم. واستمع يوم ينادي المنادي، هذا المنادي منادي الغيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، هذه مرحلة الظهور. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. إنه حشر الرجعة، حشر الرجعة الصغرى أيام الظهور، وحشر الرجعة الكبرى في مرحلة الرجعة العظيمة. الآيات واضحة ولا تحتاج إلى أن آتيكم بالروايات والأحاديث، بينة واضحة جدا. تدبروا فيها واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. هذا المضمون هو جاء في سورة القمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هو قائم آل محمد، إلى شيء نكر، إلى أمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب جديد، سينكرونه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. مثل ما نقرأ في دعاء العهد، فأخرجني من قبري، هذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد الرجعة مع قائم آل محمد فليواصل قراءة هذا الدعاء في 40 فجر. من جملة ما جاء فيه: فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هذا هو الداعي، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ينكرونه. وشيعة اللعناء، الشيعة الطوسيون، هم الذين سينكرون دينه ويقولون له من أن دينهم في خير، فهم لا حاجة لهم بدينه، فليرجع من حيث جاء، لأن دينهم، لأن الدين الطوسي في خير. لا زالوا يضحكون على الشيعة البهائم، ولا زالوا يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان، ولا زالت العتبات المقدسة مفتوحة، مرجعهم الأعلى لا يزورها، لا يزورها، وهم يضحكون على الشيعة أن يزوروا هذه العتبات، والشيعة يزورون العتبات ويقرؤون الزيارات وهم لا يفقهون شيئا منها. فالزائر حمار يقف بين يدي الإمام المعصوم، والحمار أفضل منه، لأن الحمار ليس مكلفا أن يفقه مضامين الزيارات، والرجعة من المضامين الأساسية في كل الزيارات الشريفة. هذا هو واقع الشيعة، إنهم شيعة طوسيون لا علاقة لهم بالتشيع للعترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ينكرونه، خش عن أبصارهم. هؤلاء من؟ الذين سيخرجون من القبور من الذين محضوا الكفر. محضوا الكفر، إنه الكفر ببيعة الغدير، إنه الكفر بالرجعة العظيمة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تلاحظون أن القرآن يتحدث عن الرجعة في كل جهاته، في كل سوره، في كل آياته. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إليه، مسرعين إليه. الأمر ليس بأيديهم، هو الذي أخرجهم من قبورهم وهو الذي يجرهم باتجاهه. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون، الكافرون من الراجعين ومن غيرهم، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا اليوم العسر هو يوم الرجعة العظيمة. قرأت عليكم في حلقة يوم أمس ما جاء في سورة طه في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الرجعة، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا في القيامة الكبرى. وقلت لكم جاء في الروايات من أن النواصب سيكون طعامهم العذرة، مشهور على الألسنة العذرة، ولكن القراءة الدقيقة العذرة، نقولها العذرة، لكننا إذا أردنا أن نتلفظها باللفظ الصحيح فهي العذرة وليست العذرة، مع اشتهار هذه القراءة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو اليوم العسر، يقول الكافرون هذا يوم عسر. الحديث هنا عن الدنيا بدليل ما جاء بعد هذه الآيات: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هذا في الدنيا، فمثلما كان الطوفان عذابا لقوم نوح، فإن الذي سيجري في الرجعة في الدنيا عذابا لأعداء العترة الطاهرة. فالكلام هنا الكلام عن الدنيا، لأن السياق سياق دنيوي. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، إنهم يسرعون باتجاهه وقد مدوا أعناقهم، مدوا أعناقهم ما بين فضول قاتل وبين خوف وبين حيرة وبين ما هذا الذي يجري. لقد خرجوا من قبورهم سراعا، مثل ما مر علينا في الآيات المتقدمة في سورة قاف. لقد تشققت الأجداث خشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ليسوا منتظمين، في حيرة من أمرهم، في حيرة من أمرهم، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. سلام، سلام على قائم آل محمد، وصلوات تترى على فنائه الأقدس. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، أطع العلم واعص الجهل تفلح، استرشد العقل وخالف الهوى تنجح، أحسن إلى من شئت وكن أميرة، استغني عمن شئت وكن نظيرة، احتج إلى من شئت وكن أسيرة، إلزم الصمت فأدنى نفعه السلامة، اجتنب الهذر فأيسر جنايته الملامة، امشي بدائك ما مشى بك، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا، فإن قليله كثير وفاعله محبور. الآية الثانية والعشرون بعد البسملة من سورة الذاريات والتي بعدها: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ إنها مضامين أحاديث وكلمات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صفحة 666: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال المطر ينزل من السماء فيخرج به أقوات العالم من الأرض، وما توعدون من أخبار الرجعة والقيامة والأخبار التي في السماء. هذا قرآنهم وهذا تفسيرهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال المطر ينزل من السماء فيخرج به أقوات العالم من الأرض، وما توعدون من أخبار الرجعة والقيامة والأخبار التي في السماء. ثم ماذا تقول الآية؟ فورب السماء والأرض إنه لحق حق مثل ما أنكم تنطقون. مثل هذه التعابير تكررت في سور القرآن، ومثل هذه البيانات التي جاءتنا عن العترة الطاهرة هي الأخرى تكررت في شرح وتفسير هذه الآيات وربطها بالرجعة وبالقيامة الكبرى. الرجعة العظيمة هي التي سيتفعل فيها دين الله سبحانه وتعالى. دين الله لا يتفعل في القيامة، القيامة مرحلة خطيرة كبيرة، لكن الدين لا يتفعل فيها. الظهور مرحلة مهمة، لكن دين الله الذي هو دين محمد صلى الله عليه وآله لا يطبق في الظهور بإشراف مباشر من محمد صلى الله عليه وآله، وإنما يطبق بإشراف مباشر من إمام زماننا، والذي له رجعة عظيمة في مرحلة الرجعة العظيمة. فدين الله لم يطبق لا في زمان رسول الله، وإنما طبق ما طبق منه، ولم يطبق بعد رسول الله إلى يومنا هذا، ولن يطبق من وقتنا هذا إلى وقت الظهور، وكذلك لن يكون مطبقا بتمام المعنى أن يكون نبينا الأعظم هو الذي يباشر تطبيقه بنفسه في مرحلة الظهور، إنما الذي يباشر الأمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن التطبيق الأعظم لدين الله سيكون في آخر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. من سورة الذاريات إلى سورة الطور، إنها الآية 47 بعد البسملة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون العذاب الكبير يوم القيامة في الآخرة، في الآخرة الكبرى. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الحقيقة التي يصر القرآن عليها، من أن أكثر الناس لا يعلمون ولكنهم يعتقدون أنهم يعلمون. هذه مشكلة كبيرة، كيف يمكن أن نتفاهم مع هؤلاء؟ مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب الشيعة: وإن أكثر الحق فيما تنكرون، وإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذا هو منطق القرآن: ولكن أكثرهم لا يعلمون. مر علينا في سورة السجدة في الآية 21 بعد البسملة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى في الرجعة، والعذاب الأكبر في الآخرة الكبرى، في القيامة الكبرى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. المضمون هو هو في هذه الآية من سورة الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نقرأ في تفسير القمي: وكما قلت لكم، ما أعتقده أن بقايا تفسير جابر الجعفي الذي هو تفسير الرجعة العظيمة، بقايا هذا التفسير ألمح آثارها في تفسير علي بن إبراهيم القمي. صفحة 669: وإن للذين ظلموا آل محمد حقهم عذابا دون ذلك، قال: عذاب الرجعة بالسيف. وإن للذين ظلموا محمدا وآل محمد، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، دون عذاب الآخرة، إنه عذاب الرجعة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا آل محمد حقهم عذابا دون ذلك، قال: عذاب الرجعة بالسيف. ومن سورة الطور إلى سورة المدثر، والمدثر من أوصاف نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في القرآن. الآية الأولى بعد البسملة والتي بعدها: يا أيها المدثر قم فأنذر. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ قم فأنذر، قال، هو قيامه في الرجعة ينذر فيها. وهذا هو الذي مر علينا، من أن الرجعة العظيمة تمثل الأرضية والواقعة الحقيقية لبعثة نبينا صلى الله عليه وآله، لنبوته، لرسالته، لدينه، لقرآنه، لشخصه الأقدس، لبيعة الغدير. إنها ثمرة عاشوراء، إنها وإنها وإنها، إنها الصلاة بعد الوضوء، والوضوء ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه، فالظهور مقدمة للرجعة مثلما الوضوء مقدمة للصلاة. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، قال هو قيامه في الرجعة ينذر فيها. وإشارة في المدثر هنا إلى أن ما جرى منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله إنما هو بحسب المدارات أو بحسب التقية، بحسب المدارات أو بحسب التقية، هذا يعني أن الأمر مدثر مغطى، وإنما تنكشف الحقيقة وتنجلي في عصر الرجعة العظيمة. يا أيها المدثر قم فأنذر، وماذا نقرأ أيضا في سورة الطارق، في سورة الطارق إنها الآية 5 بعد 10 بعد البسملة والتي بعدها. إنهم يكيدون كيدا، إنهم أعداء محمد وآل محمد، إنهم أصحاب سقيفة بني ساعدة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هؤلاء ما هم الذين كانوا يكفرون في الجاهلية، هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير والكافرون بالرجعة العظيمة، الرجعة العظيمة التي هي ثمرة ثمرات بيعة الغدير. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه مرحلة دولة الباطل، فمهل الكافرين زمان دولة الباطل أمهلهم رويدا، فإن الحقائق ستنجلي، تنجلي في عصر الرجعة العظيمة، وإلا فلا فائدة من النبوات، ولا فائدة من التشريع، ولا فائدة من الكتب التي تحرف والأديان التي يعبث بها، يعبث بها رجال السياسة والحكم، ومن قبلهم يعبث بها رجال الدين ومراجع الدين والحاخامات. إنه دين الأحبار في مواجهة دين الأنبياء، ودين الأحبار هو الذي تغلب على دين الأنبياء وتمسك اليهود بدين الأحبار. دين القساوسة والباباوات هو الذي تغلب على دين المسيح عيسى وتمسك المسيحيون بدين الباباوات وبدين القساوسة والكنائس وتقاليد الكنسية التي لا علاقة لها بدين عيسى المسيح. دين الصحابة وما هو بدين محمد صلى الله عليه وآله؟ الصحابة عبثوا بدين محمد صلى الله عليه وآله وجاءوا بدين مسخ، والناس تمسكت بدين الصحابة وكفرت بدين محمد صلى الله عليه وآله. دين المراجع وما هو بدين صاحب الزمان، والشيعة تمسكوا بدين مراجعهم وكفروا بدين صاحب الزمان. الدليل كل هذه المضامين يكفر بها مفسرو الشيعة، يرفضونها لا يقبلونها. الوائلي يسخر منها، خطيبكم الذي تقدسونه ونبيكم الذي تأخذون دينكم منه عبر توصياتي، مراجعكم في النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم القذر. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ إنهم يكيدون كيدا، قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة. هؤلاء هم أئمة الأئمة. هناك ذكر مستمر في أحاديث العترة يركز على محمد وعلي وفاطمة. إنهم يلفتون أنظارنا إلى أن أئمة الأئمة هؤلاء فقط، محمد وعلي وفاطمة. إنهم يكيدون كيدا، قال كادوا رسول الله وكادوا عليا. الرواية نقلها لنا القمي بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إنهم يكيدون كيدا، قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة، فقال الله يا محمد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا، لوقتي بعث القائم فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. وبعثة القائم صلوات الله عليه مقدمة للرجعة العظيمة. وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي الحديث، لكنني أذكركم من أن القرآن في مختلف جهاته يحدثنا عن الرجعة بحسب بيعة الغدير، لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ القرآن في تفسيره ومضمونه ومعناه من علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي فقط وفقط وفقط، ولعنة الله على أعداء علي، ولعنة الله على الذين لا يرضون بلعنهم من الأولين والآخرين. نلتقي غدا على مائدة الحجة ابن الحسن. نلتقي غدا وقلوبنا تتعلق آمالها بسيدة الرجعة العظيمة، بفاطمة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، كي نكمل الحديث بحسب المذاقي الزهرائي والمنهج اليماني. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً